بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فوقفة اليوم هي في حق الجار، وهي قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. جاء في هذه الآية عدة حقوق، ومن أبرزها حق الجار. والجار أمره عظيم، والإحسان إليه من أعظم الإحسان. قال أهل العلم في هذه الآية، قالوا: أما الجار فقد أمر الله جل وعلا بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين؟ فقال تعالى: والجار ذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الغريب البعيد. قاله ابن عباس، وقال بعض المفسرين كذلك: الجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان، حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. ومعنى ذلك لو قال قائل: ما هو ضابط الإحسان إلى الجار؟ يقال: ما تعارف عليه الناس. والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور أمر مقرر في شريعة الإسلام. قال: والجار الجنب الذي ليس له قرابة. وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، أي جارك الذي باب بيته أقرب إليك حقه أعظم عليك. قال: فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. تأكيد هذا الأمر معاشر الأحبة جاء في أن الله جل وعلا بين سوء جار السوء، وأنه لا يصلح لمجاورة أهل الإيمان. قال جل وعلا في أهل النفاق: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يكون لكم جيرانا. فإن لم ينتهي هؤلاء عن نفاقهم وإضمارهم الكفر وإظهارهم للإسلام وكيدهم على المسلمين، ويأتون بالأخبار الكاذبة التي تحرض على أهل الإيمان، يقول جل وعلا: لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ولنسلطنك عليهم حتى يخرجوا من جوارك. هذا الحق الذي أمر الله جل وعلا به في الآية الأولى جاء في السنة شرحه وبيانه وبسطه في بيان كثير من المسائل المتعلقة بالجار. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن جبريل لا زال يوصيه بحق الجار، أي في الإسلام، على جاره، يقول: حتى ظننت أنه سيورثه من جاره، من كثرة الإحسان إلى الجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون له نصيب من ميراث جاره، هذا دليل على عظم حقه. كذلك جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وهذا في قضية الأذية. في قضية الإحسان قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذن من دلائل زيادة الإيمان إكرام الجار، الإحسان إليه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم موصيا أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. مرقة، ومعنى ذلك أن الإنسان يتعاهد جيرانه ولو باليسير الموجود دون الحاجة إلى التكلف، وأن الجار من كريم طبعه أنه يقبل من جاره ولو اليسير، وأن لا يستحقر هدية من جاره، فلا يقول: ما أتاني إلا بكذا أو كذا، بل يفرح ويشكره ويثني عليه على كرمه وعلى إحسانه وعلى تذكره لجاره. وهذا الأمر معتاد بين الجيران الأفاضل ذوي الأخلاق الطيبة، فإنهم يتبادلون من الهدايا والأطعمة ونحو ذلك، ما يدل على حسن الجوار. كذلك جاء من حق الجار ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أراد أن يضع خشبة ففتح فتحة في جدارك، لأن له في ذلك منافع، وما أراد قضية الإضرار بك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث، وبعد أن حدث جلساءه بهذا الحديث نظر إليهم وإذ بهم ينظرون إليه، قال لهم: ما لي أراكم عنها معرضين؟ كأنكم استغربتم أو لم يعجبكم هذا الشيء، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأرمين بها بين أكتافكم، سأخبركم بالحديث وعليكم أن تنقادوا للحديث وتقدموا رغباتكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما وردت به السنة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي، الإيمان الكامل، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، إن لم يعلم فهو معذور، لكن يعلم من حال جاره أن له حاجة من طعام أو شراب أو نحو ذلك، فيبات هو شبعان ويبات جاره على جوع. وهذا من الأحاديث العظيمة، وفيها وعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي. ولذلك قال العلماء في مجمل حق الجار قالوا يحصل بامتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه حسب الطاقة، أنواع الإحسان إليه كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد أحواله ومعاونته فيما يحتاج إليه وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية، هذا من الإحسان إلى الجار. ومن هو الجار؟ قالوا الجار هو 40 دارا من كل جهة كما قال بعضهم، وقال بعضهم من جمعك وإياه مسجد، وقالوا أقرب إليك بابا إلى 7 أبواب، وغير ذلك من الأقوال. وعلى كل حال فهذا الأمر يعود إلى العرف. ومن نظر في سيرة سلف هذه الأمة في تعاملهم مع الجار وتحقيقهم لهذه الحقوق، سواء الواردة في قول الله جل وعلا السابق أو فيما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يجد أمرا عجيبا في الإحسان إلى الجار على كل حال. يقول مجاهد، ومجاهد هو من؟ ابن جبر المكي المفسر المشهور، قال كنت عند عبد الله ابن عمرو ابن العاص وغلامه يسلخ شاة، قال يا غلام، ها تأملوا إلى محاسن الإسلام وحسن تعامله مع جميع الناس، قال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ بجارنا اليهودي. قال رجل من القوم، يقول لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص، هذا من علماء الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، قال له رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أن أو رأينا أنه سيورثه، أي مطلق الجار، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بمطلق الجار. ولذلك كانت قيمة الدار بقيمة الجار. روى إبراهيم الحربي عن محمد بن علي بن شقيق قال أراد جار لأبي حمزة السكري، أبو حمزة السكري هذا من العلماء الأجلاء، سمي بالسكري لأن منطقه طيب، ما كان ينطق بالكلام الخبيث ولا فيه مرض سكر، سكري من منطقه من جميل منطقه أبو حمزة السكري. لما سئل عبد الله بن المبارك من الجماعة؟ قال أبو حمزة السكري، انظر من منزلته العظيمة، قال أبو حمزة السكري. هذا أبو حمزة السكري أراد جاره أن يبيع داره، أن يبيع بيته، فقيل له بكم؟ قال ب2000 ثمن الدار، و2000 جوار أبي حمزة، 4000، الدار قيمتها 2000، وكون أبو حمزة السكري جاري هذه 2000، فبلغ ذلك أبا حمزة، شوف إحسان أبو حمزة السكري، بلغه ذلك فأعطاه 4000 درهم، وقال لا تبع دارك، ما أعطاه 4000 قال أنا بأخذ دارك، أعطاه 4000 قال يبقى في دارك وهذه لك. وبعض الجيران يا إخوة من سوء تعامله، لو أن بيتك يسوى 1000 تبيعه 100 زهدا في هذا الجار من الأذية. ولذلك قالوا بجيرانها تغلو الديار وترخص، بجيرانها تغلو الديار وترخص. ومثل هذا حصل مع يهودي كان جارا لابن المبارك، لما أراد أن يبيع بيته قال بيتي قيمته كذا، قالوا هذا كثير، هذا المبلغ نصفه قيمة دارك، قال والنصف الأخر، النصف الآخر جوار عبد الله بن المبارك، انظر يكون جارك عبد الله بن المبارك الذي قال فيه الحافظ ابن حجر جمعت فيه خصال الخير كلها، جمعت فيه خصال الخير كلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أذية الجار، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات. من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره، الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن الأذية منه. وهذا التكرار للتأكيد والتنبيه. ولذلك الأحنف بن قيس من حسن جواره لجاره صعد مرة فوق سطح بيته فأشرف على جاره، يعني وجد أنه يرى بيت جاره، فقال سوءة سوءة، يقول دخلت على جاري بغير إذن. هو ما دخل بيت جاره لكن النظر، قال لا صعدت فوق هذا البيت أبدا، لن أصعد فوق هذا البيت إذا كان يشرف على جاري. انظر من حسن، من حسن الجوار. لذلك يا إخوة ليس في الإسلام، في الجاهلية، في الجاهلية يقول عنترة ابن شداد يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. بل قال بعضهم قال جاري لا يحتاج إلى وضع ستار فعيني عنه ستاره، جاري لا يحتاج إلى أن يضع ستاره، عيني ستاره، أي لا أنظر، فليس بحاجة إلى أن يضع حاجز. فمن حسن جوارهم رحمهم الله أي سلف هذه الأمة، والوارد عنهم شيء كثير، لكن النظر ليس فقط فيما فعلوه، النظر يا إخوة فيما يحرصون فيه على مجرد معرفة الحق فيتوسعون في أمر تطبيقه. معنى ذلك لا يقول أحدهم الله جل وعلا في الآية أمر بالإحسان إلى الجار، فمعنى ذلك أنني أقابله بالكلام الجيد ولا أوديه، لا، يتوسعون في أنواع الإحسان، ويتوسعون في الكف عن أنواع الأذية، كل شيء يؤذي جاره يمتنع منه، كل شيء يحسن به إلى جاره يبادر إليه. جاء عن حسان بن أبي سنان أن عنز لجاره غنيمة دخلت إلى بيته فأخذت، فجاءوا أهل البيت يطردونها، قال لا تطردوا عنز جاري، دعوها تأخذ ما تريد، عنز يقول لا تطردوا، هذه عنز جاري لا تطردوها، دعوها تأخذ ما تريد. هذا من حسن الجوار، مبالغة في حسن الجوار. قسم العلماء الجيران إلى 3 أقسام أو إلى 3 أنواع، فجار قريب مسلم، وهذا له 3 حقوق، له حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة. وجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار قريب غير مسلم كالذمي وله حق الجوار، له حق الجوار. فذكر العلماء من حق الجار حفظه في غيبته، إذا غاب تحفظه في ولده، وتحفظه في أهله، وتحفظه في ماله، وتحفظه عما يضر بيته، هذا كله من الحق عليه، ليس بالأمر النافلة، واجب عليك. ولذلك كان من أسوأ ما يكون من المعاصي والعياذ بالله أن تزاني حليلة جارك، أن تقصدها بسوء أو بفاحشة والعياذ بالله. ومن حقه غض البصر عن محارمه كما ذكرنا، ومن حقه احتمال الأذى، وهذا الأمر الأخير هو الذي ربما لا يقبله كثير من الناس، وهو ما قال فيه أبو هريرة: والله لأرمين بها بين أكتافكم. إن حصلت أذية من جارك أنت لا تصبر على الإحسان، الإحسان إحسان، لكن تصبر على الأذية. إن ابتلاك الله جل وعلا بجار يؤذيك ولم تستطع أن تنتقل منه فاصبر عليه. يذكر عن أحد السلف، نسيت من هو الآن، كان جاره يهوديا، وكان يأتيه القذر من بيت اليهودي، كان جاره مجوسيا، وكان يأتيه القذر من بيت المجوسي، وكان في الليل يخرج ويبعد هذا القذر عنه. فلما مرض هذا العالم، لما جاءه المرض، نادى هذا المجوسي قال: يا جاري فلان، إني أخشى إذا مت أن لا يصبر أبنائي على هذا الأمر فيؤذونك. ألا من الذي يؤذي الآخر؟ المجوسي يؤذي. يقول له: إني أخشى إذا مت أنا أن أبنائي لا يصبرون فيؤذونك. قال: أنت تصبر منذ زمن على هذا وأنا لا أدري، هات يدك. قال: فمد يده، قال: أسلمت لله رب العالمين. فكان هذا خلق الإسلام يدعوك إلى هذا الصبر علي وعلى أذى من بيتي وأنا لا أدري، ثم تأتي وتدعوني حتى توصيني بأن أنظر في الأمر خشية أن أبنائك يتأذون من القذر فيؤذوني أنا، يعني بالإنكار. وما هذا الإسلام العظيم؟ فأسلم. هذه الأخلاق العظيمة يا إخوة ينبغي أن تخرج من مناط الاجتهاد إلى مناط العادة، أن تكون عادة الإنسان، أي أن لا تجد في نفسك جهدا عظيما وأنت تؤدي. فمن استجاب لله جل وعلا وللنبي عليه الصلاة والسلام يسر الله جل وعلا له هذه الأمور، تيسرت. لكن من وجد في نفسه فإنه يصعب عليه أن يستجيب لكثير من الأمور. من عود نفسه اعتاد على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة. فلذلك جاء في الأحاديث المودة للجار ولو بالشيء اليسير. قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات. ولو فرس شات، ما هي فرس الشات يا إخوة؟ حافر الشات، حافر الشات، يعني لا تبخل ولو أن تعطيها حافر الشات، أي ترسل لها من طعام، وهو المبالغة في إهداء الشيء اليسير. فلذلك كان من تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أمر مما تعوذ به، قال: أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. إيش جار السوء في دار المقامة؟ أي الذي يقيم معك. النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من أشياء كثيرة، ومنها أن يتعوذ من جار السوء في دار المقامة. يقول قائل: هل ينبغي أن أحرص على مثل هذا الدعاء وأنا ساكن؟ أقول: وما يدريك في المستقبل من يكون بجانبك، حرصك على هذا الدعاء ربما يدفع الله عنك وعن أهلك وأبنائك ومالك ومتاعك شرا كثيرا. فالحرص على قضية الدعاء بالتعوذ من جار السوء أمر نافع لك في دينك وفي دنياك وفي مالك وفي أهلك وفي محارمك. ولذلك أول ما يحرص الإنسان إذا اشترى دارا أو سكن في دار في إيجار أو في غير ذلك أن يسأل عن جيرانه، فإن وجد سيرة طيبة استعان بالله على هذا الأمر، وإن وجد شيئا من سمعة سيئة أو من جيرة سيئة فلينظر في غيرها، فإن هذا الأمر قد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول، أي الرجل الذي يكون في طريق سفر أو في نحو ذلك لا يستمر معك، دخلت في فندق كان جارك سيئا يبقى يوم ويذهب، لكن الإشكال في من يقيم بجانبك. فلذلك كان الانتباه إلى مثل هذا الأمر والاستعانة بالله جل وعلا على دفعه أمر مطلوب. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.